الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1436 للهجرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه نبذة مختصرة في أحكام الصيام أقدمها لإخواني المسلمين، أسأل الله أن ينفعني وينفعهم بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة تستفتح بالحمد والثناء على الله عز وجل، والتشهد وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الأسلوب يستحب في كل خطبة لكتاب أو لجمعة أو لمحاضرة أو لكلمة أو لأي موعظة، فيستحب الحمد والثناء على الله بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذكر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خطبة لا تشهد فيها كاليد الجذماء. قال رحمه الله تعالى: الدرس الأول، شروط صيام شهر رمضان. الدرس الأول هو شروط الصيام، احتاج منكم إلى حفظ وكتابة حتى لا تذهب المعلومات سدى. وتذهب الفوائد يمنة ويسرة. قال: شروط صيام شهر رمضان 7، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط أو شروط صحة، يصلح شروط وشروط، وهي 4. شروط صحة أي لا تصح العبادة إلا بها، يعني لا تصح، فيكون هذا الشرط يصحح أو يبطل. والثانية هي شروط التكليف أي لا يكلف العبد إلا بها، لا يكلف العبد إلا بها، وهي 4. أولا الإسلام، طبعا هذا الشرط والذي بعده يعتبران شرطين لكل عبادة، كل عبادة لا بد فيها من الإسلام. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا يقبل من الكافر عمل بسبب كفره. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الشرط الأول الإسلام، الصلاة يشترط فيها الإسلام، الصيام يشترط فيه الإسلام، الحج يشترط فيه الإسلام، الوضوء يشترط فيه الإسلام، يعني كل عبادة لا بد فيها من الإسلام. فلا يقبل الله أي عمل عامل من كافر، لا يقبل أي عمل من كافر أبدا مهما كان مخلصا فيه، لأنه ما آمن بالله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قيل إن هذه الآية نزلت النصارى واليهود أنهم يصلون وأنهم كذا، لكن لا تقبل أعمالهم لأنهم فقدوا الإسلام. الثاني العقل، العقل شرط أيضا في جميع العبادات. فلا يقبل الله عبادة مجنون ولا عبادة سكران ثامل ولا عبادة صبي لا يميز ما قد وصل إلى العقل، لا يقبلها الله. والدليل على ذلك، الدليل على رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون حتى يعقل، حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، لأن النائم في مقام العقل. لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا من مجنون ولا من طفل ما يعقل ولا يميز. يضيف بعض العلماء إلى هذا الشروط، إلى هذين الشرطين التمييز. لماذا؟ لأن الصغير معه عقل ولكنه لم يصل العقل هذا إلى درجة أن يميز بين الخير والشر وما ينفعه وما يضره، ما وصل إليه. فلهذا جعلوه شرطا، لأن الطفل ليس كالمجنون. المجنون فاقد العقل بالكلية، ما عنده عقل أصلا، لكن الصبي العقل موجود ولكن لو أزال في طور النمو أزال ينمو، فمجرد أن يبلغ سن التمييز دخل في إطار العقل، ولهذا حذفه المؤلف من هاهنا. الثالث تبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وعلق عليه الشيخ ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر قائلا: الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته إن انتهاء الصائم من السحور. يعني هو يريد بهذا تبييت النية، آخر وقت لتبييت النية، وإلا فلو نوى من الليل مجز، لأن النية استمرت معه ما سيقطعها، بالذات الذي يصوم رمضان. فالذي يصوم أول يوم من رمضان وهو عاقل مسلم بالغ قادر حاضر طاهر في حق المرأة. ماذا صحيح نسب مريض؟ اليوم الثاني هل له نية أن يصوم؟ إذا صام اليوم الأول من رمضان، اليوم الثاني لا شك أنه سيصوم، فالنية موجودة مع أصل، النية لا تفارق قلبه. فنحن نحتاج إلى تبييت في حالة أن شخصا ما فرض الصيام من الليل، مثلا شخص نام وهو لا يدري أن غدا رمضان مثلا، فمن شدة التعب نام، أو أنه لم يكن مركزا على ذلك، فلما قام قبيل الفجر أخبره وجد الناس يتسحرون، فيقول ما لكم؟ قالوا غدا رمضان. يعني اسألهم رمضان؟ قالوا نعم. فعند ذلك هذا يجب عليه أن يبيت النية من ذاك الوقت حتى لا يطلع الفجر إلا والنية مبيتة. فلو أنه ما عرف إلا الصباح، ما عرف أنه رمضان، يقضي لأنه فاته التبييت، حتى لو لم يأكل، حتى لو واصل الصيام، صيام باطل، لم يبيت الصيام من الليل. هنا يظهر لك الفرق بين صوم النافلة وصوم الفريضة عند من يقول بعدم تبييت الصوم في النافلة. في النافلة بعض العلماء يرى أن من أصبح لم يأكل شيئا ثم بدا له أن يصوم صام، ينوي الصيام ولو من طلوع الشمس، لكن الفريضة لا، لابد من الليل، سواء كان رمضان أو كان قضاء أو كان كفارة أو كان نذرا أو غير ذلك من الواجبات التي أوجبها الشرع. فتبييت النية لابد أن يكون في جميع أنواع الواجبات في الصوم، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، كفارة من لم يجد الهدي، كفارة من قتل الصيد ولم يجد المثلية، كفارة الأذى لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ثم شرع في الصيام. هذه واجبات، الصيام واجب، القضاء، النذر، هذه لابد فيها من تبييت النية. لكن النافلة فيها خلاف، النوافل والصيام فيها خلاف، هل اشترط أو لا يشترط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح يوما يقول لعائشة هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني صائم، يعني بدأ الصوم. اختلف العلماء هنا، قال بعضهم بدأ الصوم من الصبح، وبعضهم قال لا، هو كان صائما ولكنه أراد أن يفطر فلما لم يجد شيئا واصل. وهذا يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى دليل. يجب، من لم يبيت النية يجب أن يمسك بقية اليوم ويقضي. يقول الأخ شخص ما عرف هل هو رمضان أم لا، ثم نام وقال إن كان رمضان فأنا قد نويت الصوم، وإن كان ليس برمضان وإن لم يكن رمضان فأنا سأبقى على ذلك. لا، بل الصواب أن يصوم، أن ينوي الصوم، يجزم، ثم إن تبين له أنه ليس برمضان أفطر وخرج من إشكال. فهو ينوي الصوم على أنه رمضان ويجزم النية ويصبح صائما. فإذا أصبح الناس يقولون خلاص قالوا أعلنوا ليس برمضان أكلوا انتهى الموضوع، لكن إن كذا وإن كذا تبقى النية مترددة بين أمرين. خطأ التردد في النية خطأ، لأن النية هي الجزم والعزم والإرادة للعبادة ونحو ذلك. قال الرابع: يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس. المرأة الحائض لا يجوز لها الصوم ولا يجوز الصلاة، والدليل قالت أم المؤمنين كما في صحيح مسلم والبخاري: أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة، وكانت النساء في أيام الحيض تترك الصوم والصلاة، وهذا واجب بإجماع المسلمين، لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض ولا وهي نفساء ولا أن تصلي، ومن فعل ذلك فهي على خطر عظيم إن كانت متعمدة، فقد جعلها العلماء من المستهزئين بدين الله، وإن كانت محرجة فهذا لا يجوز، محرم عليها وهي آثمة تحرج من مال. ولهذا تنبه بعض فتيات المسلمين لا تحب أو تستحي أن يقولوا قد بلغت، لذلك تصوم وتصلي لا تخبر أحدا، وهذا من شؤم تربية الأمهات، لا أقول الآباء وإن كانوا مشاركين، لكن الأمهات، لأن الأم يجب عليها أن تعلم ابنتها أحكام الحيض وأن تبين لها ما معنى هذا الشيء، وتبين لها من قبل حتى وهي في سن 8 و9 تبين أن المرأة إذا بلغت فإنه يحصل كذا ويخرج الدم في فترة الشهر في الشهر كذا كذا، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم وأمر طبيعي، مثله كمثل أي خارج من السبيل كالبول والغائط يعني شيء يعني طبيعي، فلما التحرج؟ هذا من الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف يحل لك أن تترك ابنتك أو الأم تترك ابنتها تصوم وهي حائض؟ هذا حرام، تصلي وهي حائض، ليش؟ لا تريد أن يعرفوا أنها قد بلغت. كيف لا تريد أن يعرف؟ هم سيعرفوا اليوم أو غدا أو بعد غد، فهذا من الجهل المطبق. لأنها تأتينا أسئلة، بعض النساء تكتب: صمت 10 رمضانات مع أيام الحيض وصليت 10 رمضانات مشكلة، 5 رمضانات وأخرى تقول 3 رمضانات وأخرى تقول رمضان كاملا، لماذا؟ استحيت أني لا أصلي، استحيت أني لا أصوم، هذا عذر شرعي، عذر شرعي. والمصيبة أن بعض الأمهات تستحي أن تأكل أمام بناتها في رمضان، وقد صرنا مثلا من فوق 10 فوق 12-13 في بعضها، يعني قد دخلنا ربما في خط أو قاربنا المحيط. ليش تستحي؟ قالت استحي، إيش أقول لهن؟ قل لهن أنتن ستكن في المستقبل على هذا الحال. نعم، من رفع يده؟ من صلى ليس عليه شيء، يعيد الصلاة، لكن الإثم مرفوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فيبقى يرفع الإثم ويبقى القضاء. الإثم مرفوع لكن عليه أن يقضي. إذن زادوا في حق المرأة الحيض والنفاس، هذه أربعة شروط. ما هي الشروط هذه؟ شروط صحة: الإسلام، العقل، تبيت النية، الحيض والنفاس، يعني الخلو، الطهارة من الحيض والنفاس في حق من؟ المرأة. وزاد بعضهم التمييز. القسم الثاني شروط تكليف، وهي ثلاثة: القدرة. ما شروط تكليف؟ يعني لا يكلف تكليف، يعني لا يكلف الإنسان إلا بها، فإذا لم تكن فليس عليه وجوب، نعم ليس مكلفا بذلك. أي بل الإسلام، القدرة، خرج العجز عن الصوم، إما لمرض وإما يعني مرض مزمن أو مرض طارئ، وإما لكبر في السن لا يستطيع، وإما لحمل أو رضاع، العجز عجز إما بسبب كبر في السن أو مرض مزمن أو مرض طارئ أو حمل أو رضاع أو إنقاذ غريق أو حريق، يعني الذي في هذا الحال يعجز، ما يستطيع الصوم، واضح؟ لا يستطيع الصوم. طيب الذي لا يستطيع الصوم بسبب لعب الكرة يدخل فقد شرط القدرة؟ نعم، ليس فاقدا شرط القدرة، هو قادر. فبعض الناس أيضا نسينا الجهاد، أيضا الجهاد في سبيل الله، لأنه قد يعجز المجاهد عن التقوي على عدوه وهو صائم، فيفطر من أجل أن يتقوى على العدو ولو كان في أرضه. الثاني الإقامة، خرج المسافر لا يجب عليه لكنه يقبل منه، مفهوم؟ المسافر لا يجب عليه لكن يقبل، لو صام المسافر صومه صحيح، كذلك لو صام المريض، لو صام المجاهد، لو صام تقبل. القدرة والإقامة. إذن خرج السفر. الثالث أو السابع البلوغ، خرج الذي لم يصل إلى سن البلوغ. طيب الصبي المميز هل يصح صومه؟ يصح. هل يجب عليه؟ لا يجب. طيب المسافر، طيب الأفضل في حق الصبي أن يصوم أو لا؟ الأفضل للتعود أن يصوم ما لم يشق عليه فيفطر. الأفضل في حق المسافر يا عمر، الأفضل في حق المسافر يفطر أو يصوم؟ قال بعض العلماء يفطر لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقال بعض العلماء بل يصوم، الأفضل أن يصوم، والصواب التفصيل، من قال بالتفصيل. فإذا كان يشق عليه الصيام في السفر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا شق عليه الصيام وهو مسافر: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر. إذا نحن نقول الأفضل، إيش الأفضل؟ الأفضل أن يفطر، لأن الرسول قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن سبب ورود الحديث أن رجلا غشي عليه من التعب حتى كانوا يظللون عليه من الشمس ويرشون عليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وما حال حديث ليس من البر أم صيام في السفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكلم باللغة الحميرية؟ هي لغة حميرية. ليس من البر أم صيام في السفر. هذا خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بم قوس وبم سلمة. صحيح، لكن هل ثبت الحديث ليس من البر؟ موجود في كتب الله، رواه الحاكم ورواه أيضا مسلم. لا يصح. من الذي؟ نعم، بعض أهل العلم صححه، بعض أهل العلم صححه، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق بهذه اللغة. والثابت أن ليس من البر الصيام في السفر. بعضهم قال إنه قول للصحابي، والصحابي يمن، وهذا القول مردود، لأن الحديث مداره على الزهري، والزهري يقول لم أسمعه بلفظ إنبر. إذن إذا قال الزهري لم يسمعه، يعني من بعده؟ الصحابي أو من قبله؟ إذن ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كون الزهري وهو إمام مع جلالته يقول لم أسمعه بلفظ ليس من البر، إنما سمعته بلفظ ليس البر، إذن خلاص قطع الزهري، قطع قضية أنه ممكن نقول واحد يعني صحابي رواه كذا، فمن عند الزهري ما أحد. طيب من بعد الزهري حصل تصحيف من بعض الرواة، حصل تصحيف من بعض الرواة، أو أن بعض الرواة نطقه بلغته، فهي لا تضر، ليس من البر أو ليس من البر لا تضر. لكن هل قاله الرسول؟ هذا الذي لا نستطيع أن نجزم به. واضح؟ فيتنبه لهذا. إذن رجعنا إلى الصيام في السفر. إذا كان يشق عليه فلا يصوم، وإذا كان لا يشق عليه بل عنده الفطر والصوم سواء، بل ربما بعض الناس عنده الصوم في السفر أسهل من الإفطار. هذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرح الزاد: الأفضل أن يصوم لأمور. أولا أنه أسرع لإبراء ذمته. أيهما أسرع، يصوم في رمضان ولا يخلي لا شوال لا شعبان الثاني؟ يصوم مع الناس. قال أنه أسرع في إبراء ذمته. ثانيا أنه أنشط له. أيهما أنشط، يصوم الإنسان مع الناس ولا يصوم وحده؟ مع الناس. هذا شيء واقعي معروف، لما نصوم الكل ننشط، لكن لما يصوم واحد يكسب. الأمر الثالث أنه أبعد للتهمة بالذات هذه الأيام، فلما واحد ماشي في دمام أو في صنعاء ويأكل سندوتش ويشرب عصير في رمضان أمام الناس، هذا سيقول الناس الأخ مسافر ولا يقولوا يا فاطر رمضان يا مفطر؟ الناس يسبونه ويشتمونه ويسيئون به الظن، ما سيقولوا على هذا مسافر، ما يدري من مسافر، الشعب كثير والحي كثير والناس مليان، بل سيفطر واحد آخر ويقول لهم أنا منهم، ويفطر بعدها نصف الفساق أو الفساق كلهم، وإيش معك يا أخي؟ قال أنا مسافر مثل فلان. إذن أبرأوا للذمة، أنشطوا للعبادة، أبعدوا عن التهمة. هذا يعني سيعيننا على الترجيح فقط، على الترجيح. إذن هو أسرع وأسرع لإبراء الذمة، وأنشط للعبادة، وأبعد عن التهمة، وأبعد عن التهمة. هذه ثلاثة أمور رجح بعض أهل العلم الصيام للقادر الذي لا يشق عليه في السفر. طيب نأتي للمريض. المريض لا يجوز له الصيام، المريض لا يجوز له الصيام لأنه يضره، فلا ضرر ولا ضرر. هذا عندما نتحدث عن المرض المانع من الصوم. والمرض المانع من الصوم هو واحد من ثلاثة: إما أن يزيدك مرضا الصوم، وإما أن يؤخر برأك، يؤخر العافية، أن يزيدك مرضا أن يؤخر البر، أو أنه يمرضك. يعني معنى بعض الناس لو قيل له صم يقول أنا ممنوع، عندما مثلا فشل كلوي قال لو أنا الآن مرتاح لكن لو صمت مرضت. إذن فهو إما سيمرض أو سيزداد مرضا أو سيتأخر البر. معنى هذا أن المرض الذي ما يضر الإنسان هذا لا يجوز معه الفطر. مثاله: شخص في يده جرح، قطع أصبعه بالسكين، لصق لك لصق، هذا يجوز له أن يفطر في رمضان؟ لا يجوز، لأن هذا مرض خفيف ما يمنع الصوم. شخص فيه شوية زكام، شوية ما يعني رأسه الحمد لله سليم، ليس فيه ألم وليس فيه حمى وليس، إنما شوية زكام، شوية يعني يحتاج إلى أن استنثر أو يمتخط بس، هذا لا يجوز له الفطر لأن هذا المرض خفيف. شخص حصل له مغص من كثر السحور، من كثر السحور كالفاصوليا مغصته بطنه، صار يفطر، ما يجوز له الفطر لأنه ليس بمرض مانع من الصوم. أيضا زد على هذا أن صيامه سيذهب عنه الألم، لأن ألمه بسبب الأكل الثقيل هذا الذي في بطنه، فيحتاج إلى أن يخف. إذن فلا بد أن نفهم ما معنى المرض الذي يمنعك من الصوم. المرض الذي يؤثر على مرضك حتى لو كان جرح، مثلا بعض الناس مكسور في كسر، انكسرت يده أو رجله أو طعنه، هذا يحتاج إلى مضادات، يحتاج إلى أن يأكل، يحتاج إلى أن يتقوى جسمه، هذا مثل هذا لا يجوز معه، يعني يجوز له أن يفطر. ما هذا لا شك، يعني بعض المرض علاجه الصوم أصلا، فمثل هذا لا يجوز له أن يفطر لأن الصيام أيضا علاج له. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.